بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هل يجوز الاحتفال بعيد شم النسيم؟ هذا العيد ليس من أعياد المسلمين، وكلنا نعلم هذا جيدا. والأعياد من الدين، الأعياد من الدين. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان. الجارية هي البنت الصغيرة التي لم تبلغ، فإن بلغت صارت في أنا. وعنده جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، غناء عن الحرب والجهاد والحماسة والشجاعة وما إلى ذلك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. واخد بالك من الترتيبة دي؟ فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام فإن بكل قول عيدا، هذا نظير قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها تستبق الخيرات. يعني كل أمة لها قبلة. وكذلك كقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكل أمة جعلنا منسكا هم له ناسكون. ولكل أمة جعلنا منسكا هم له ناسكون. هم ناسكون. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرة، وللأنصار يومان يجتمعون فيها يلعبون، فيهما يلعبون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، يومان نجتمع فيهما نلعب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدل لكم الله فيهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فما دام جاء البدل انتهينا. إذا ممكن ينبغي أن يختفي وقد اختفى بالفعل. نحن لا نعلم شيئا عن هذين اليومين إلا ما أخبر به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول السائل عليك السلام ورحمة الله وبركاته: نرجو الدعاء لي لأنني في ورطة وفي محنة، فأرجو الدعاء كما أرجو الدعاء لي للمسلمين في قضاء الديون لأنني مدين. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وكرب المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ولا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريما إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فضلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا سكبته. اللهم انك أنت المأسورين. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. علمت أنك ستسافر إلى أمريكا، فلست ناحيتكم وفضيلتكم أبدًا. صحيح، قل يا أخو محمد هذا، أو إن جئت تقول يا أبا عبد الرحمن، لكن بلست ناحيتك وسافرت وسعدت. جزاك الله خير. علمنا أنك ستسافر إلى أمريكا لمدة طويلة، وإذا نرجو البقاء معنا لتعليمنا أمر ديننا وأنزل عشيرتك الأقربين، فنحن بحاجة لعلمك ونحن الأقرب إليك. والله المدة التي أسافرها مدة فهم صارت هي قصيرة، لأنها لا تزيد أقصى مدة قضيتها هناك سنة، شهر ونصف الشهر. لكن في الحقيقة في هذا المرة قلبي مغلق عن السفر إلى هناك، وأنا كنت قد ذكرت لهم في خطبة مخطبة الجمعة أننا إنما نذهب إليهم بقدر الله عز وجل، فنحن مسخرون لنعلمهم أمور دينهم. قلت لهم: هذه نعمة، ليست نعمة فينا، وإنما في العلم الذي تتلقونه من كتاب وسنة. فإذا تذكروا هذه النعمة حرصا على تعلمها والعمل بها وما إلى ذلك، فستفرض عنكم هذه النعمة إما بموت هذا المفكر، يعني كل أحد يموت ممكن يمنع من الصفحة، ممكن يحجر قلبه او يغلق عن هذا الباب، وهذا ما قد حدث للباب ان شاء الله تعالى. انا لم اثبت، لكن اذن الله عز وجل لي ان كان هذا الامر، ان كان بقائي هو الافضل، ان يصرف عني هذا السفر، والا فانا مصروف عنه ان شاء الله. انا قائم بالسنوات الازهريه، فارجو منك اولا ان تدعو لي للمذاكره، وموضوع المذاكرة موضوع المذاكرة لا تساعد نفسيتي في طريقة لا يكون فقط. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يوفق سائر الطلاب من المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا يا أبناءنا لمذاكرة دروسكم وللمراجعة، وأن يوفقكم في الامتحانات، وأن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وأنا أنصحك يا بني أن تحافظ على 4 ركعات من الضحى، فقد كانت عند أبي لولا والترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. تحافظ على 4 ركعات من الضحى. ثبت عند مالك الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي 6 ركعات من الضحى وتقول: لو نشر لي أبوات ما تركتهم. لو قالوا يا أبوك أمك صحي أمك رضي الله تعالى عنها ما تركتهم. فإن شاء الله حافظ على هذه الصلاة واستعن بالله عز وجل. اطلب العون من الله تبارك وتعالى إذا جلست إلى المذاكرة بإذن الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك أطلب وبك أجوب. رب يسر وقائم على نيل رضاك، انت كده دايما تبقى قريب من الله سبحانه وتعالى. واسال الله ان يسجدك وان يسجد ابنائنا جميعا، وان تحققوا اعلى الدرجات باذن الله تبارك وتعالى، وان يجعل رفعتكم في دنياكم لصالح دينكم وامتكم. اسال الله ان يجعلكم بامه الاسلام لا عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هل الرجل الذي في حديث الذي قدم للصنم ذبابا مكره، وان كان مكرها فلما دخل النار؟ نرجو توضيح. والحديث ملخصه ان رجلا مر بقوم يعكفون على صنم له، فقال له: قرب. فقال: لو سبعي ماء ما اقربه. فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابة فمات فدخل النار. هذا مؤدى الحديث. لتعلم ان هذا الحديث اسناده منقطع لا يصح، هذه واحده. وعلى فضل صحته فراجع كلام الامام الشنقيطي في اضواء البيان، فانه قد اول هذا الحديث عند قوله تعالى في سوره الكهف: انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يؤيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. قال: وهذه الايه فيها دليل على ان الاكراه لم يكن عذرا عند الامم السابقه، وانه من الاثار والاغلال التي وضعت عن هذه الامه. ثم ساق الحديث حديث: ان رجلا دخل الجنه في ذبابه، وان رجلا دخل النار في ذبابه. فالحديث يعلم اولا انه كان من قبل، ثانيا على فضل صحته فانه شرع من قبلنا، وقد يكون الإكراه أو قد يكون المكره لم يكن معذورا في الشرائع السابقة. ثم هذا من الآثار والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن أمة الإسلام. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو ألا تستمع لنصيحة الأخ الذي قال نقتصر على قراءة الكتاب فقط مع بعض التعليقات البسيطة، ولكن نريد أن نستفيد من الفائدة التي تذكرها في أثناء الدرس. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، إن شاء الله بإذن الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسرقة، هل الابن الذي يسرق اباه تنطبق عليه هذه الاحكام؟ وماذا يفعل رب المال؟ اعلم انه يشترط للسرقه التي تقطع فيها اليد شرطان. الشرط الاول ان تكون قيمه المال المسروق ربع دينار فصاعدا، وربع دينار نقول للدينار اربع جرام، اربع جرامات وربع من الذهب الخام، يبقى ربع جرام من الذهب، ربع دينار يعني جرام وواحد على الصاص من الجرام. فكرت حضرتك نمر الاثنين ان يكون هذا المال المسروق في حل، في حل يعني واحد مثلا جايب المحفظه بتاعته بره، او جايب باب السياره مفتوح والجزاز مفتوح، فليس هذا المال في حل، فان سرق في هذه الحاله لا تقطع فيه اليد. لكن الذي ينبغي ان يعلم ان مساله الحرز متروكه لاعراف الناس، متروكه لاعراف الناس. اذا ده واحد شايف فلوس الدولاب وتسلل ابلغ، طبعا هو فلوس الاموال الموجوده في الدولاب هي في حرز بالنسبه للادائب، لكنها ليست في حرز بالنسبه الى اهل البيت. ففي هذه الحاله عليك ان تتوب الى الله عز وجل توبه نصوحا، وربما تسرق هذا المال الابناء للاسف الشديد في كثير من الاحيان لا يشعرون بالطاحونة التي وضع فيها الآلات، لأن الابن تعامل على الحياة السهلة، ما عليه إلا أن يطلب فيجد أن طلبه قد تحقق. لا يعرف مثلا أن الأب قد يكون لتحقيق هذا الطلب لابنه وفر من كوده هو. بعض الآباء صحيح، ولذلك شوف الشرع لم يثبت حق الوالدين حتى ولو كان الكافرين، وإن جاهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصائبهما في الدنيا العظيمة. أعرف أبا حقق لابنه طلبا من الطلبات، وكانت تكلفة هذا الطلب بطوابعه، لكنها كلفته أن يذهب إلى العمل ويعود ما فيه، والابن لا يعرف هذا. فإذا وجد الابن أن طلباته مجابة هذا يصيبه بالطمع في أبيه، ويتصور أن أباه يشرف على خزينة من الناس، وده من عدم المسؤولية. فأنا أطالب الأبناء أن يعني أقول لهم رحمة بآبائكم، رحمة بالآباء، الظروف صعبة جدا. النهاردة الابن ممكن يكسر جدا في أي مادة، بدل ما يروح يقعد يهرب في الجامعة ويسمع، لا يقعد يهرب في المدرسة وبعدين يجي إنه هو عايش بس، عايش مجموعة. الأصل خلاص ما فيش كلمة تزول، أنا هعمل مجموعة وعايز مجموعة، اعمل مجموعة بس. لكن تدمج على حساب مصالح اخرى. كثير من الاباء مصروفه الشخصي اقل من مصروف اغلب ابنائه. المصروف الشخصي هو بيضيف على نفسه غير بقى يعني التكاليف الاجهاد والاجتياز اجهاد العمل والرجوع من العمل، في حاجات لابد منها. لكن المصروف الشخصي هو بيضيفه على نفسه اقل من مصروف اغلب ابنائه. فانا اقول الابناء رحمه بالاباء. نرجو توجيه كلمة إلى الأخوات اللاتي يأتين بالأطفال ثم يتركوهن، يتركن الأطفال يلعبون بمفاتيح الكهرباء، وقد فصلوا الكهرباء ونحن نسجل بها في جزء الخلف من المسجد، ولم تتفطن أخت منهن لذلك إلا بعد أن يهن بذلك. أنا أرجو من الأخوات أنهن من فضل، يعني قد نضطر إلى منع النساء اللاتي يستحبن الأطفال، قد نضطر إلى هذا. نحن ما نتمنى هذا ولا نريده أبدا، لكن أي إنسان دائما لازم عايز يبص على هذا. ما دمنا في جماعة لا تكن عبئا على هذه الجماعة. كنت في سفر في وليمة اجتمع عليها عدد من الناس، لا تكن عبئا أبدا على الناس. دار من الجيران ينبغي أن يكون عبئا على جيران الذين يأتون حاجة، لا واحد فتح الراديو ولا فتح التلفزيون ومعليه على الفتح، فأنت تريد أن تسمع ما تسمع احتفظ به لنفسك. لكن إذا كان الإنسان يعني سيعجز عن أن ينال قسطا من الراحة في بيته، فأني أين السرير؟ أين السرير؟ فالمفروض أن كل إنسان دائما ما دام في جماعة من الناس ألا يكون عبئا على هذه الأخت التي تتصاحب معها أطفالا، عليها أن تراقب السلوكيات الصالحة، وأن تحافظ على المسجد من النجاسات، أن تحافظ على المسجد من النجاسات، وإلا فنحن مضطرون آسفين إلى منع النساء اللاتي يصطحبن الأطفال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو من الشيخ منع الأمهات اللاتي يصطحبن أطفالهن من دخول المسجد نظرا لعدم قدرة الباقين على التركيز نهائيا. والله أنا إن شاء الله سأتناول مع الحاج إسماعيل قيد المسجد إن شاء الله بإذن الله تعالى نصل إلى قرار نهائي في هذا المسجد. مسألة إن المساجد أو أماكن النساء تتحول إلى أسواق وللأسف من الأخوات المنتقلات في مسألة مرفوضة 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 مرفوضة. يعني أنا على السلام نحن إن شاء الله أسعى في إلغاء مكان النساء أصلا من المسجد، لكن أن يتحول مكان النساء إلى سوق وبؤرة هذا لا يمكن أبدا. أنا عن نفسي لا أقول هذا أبدا. على المرأة أن تعلم أنها في بيت الله تبارك وتعالى، وللأسف أنا أرى النساء المتبنجات نبيل شهر رمضان إذا لفت أي حجاب حتى وإن كان فيه بعض الخصوم، وتأتي المسجد خاشعة ساكنة صامدة تغطي تتكافئ بالأخوات دي عمالين يشتغلوا في الكلام ومنصرفات عن الصلاة وعن سماع الدروس وعن كل حاجة. ده ليه طيب المسجد؟ هو عادي فيك تحتمل رب الاستفادة استفيد عن طريق الصلاة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا أخي الأكبر وفلك زوجته هو أطفالا وأنا لست في الزواج، فهل لي في الزواج من أمالة أخي ولا أخي الأطفال؟ نعم لك أنت أهل أمالة وأطفالها أيتام، فإن تزوجت هذه الأمالة بطبعها وطبع الأيتام وهم أرحام في نفس الوقت، يعني إذا هناك ثلاث جهات. الجهة الأولى سعي على الأمالة، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كمجاهد في سبيل الله، وقال كالصائم لا يصبر القائم لا يصبر. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا مكافئ اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أن صلة الأرحام وأولي الأيتام أبناء أخيه فأنت عمهم، فصلة الأرحام تحدث بركة في الأرزاق وفي الأعمار. وخبر البخاري عن أنس بن مالك أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينتأ له في أثره، يعني أن يؤجل له في عمره فليصل رحمه. واحد يسأل كيف يؤجل في العمر؟ حقيقة أنني بينت هذا سابقا، لأن المراد البركة أو أن يبارك له في ذريته وأن يستمر ذكره في الأرض. قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي التي خلفوها في الأرض، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. وهذا يحث حيث يقول السائل حيث أن الرسول عليه السلام يحث على الزواج من بك، لا أكمل الحديث أكمل الحديث، الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوج، قال جابر قلت نعم، قال تزوجت ذكرا أم سيدة؟ قال جابر بل تزوجت سيدة. فقال عليه الصلاة والسلام هل تزوجتها ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أبي مات وترك لي تسع أخوات، وفي لفظ تسع بنات هن أخوات، فكرهت أن آتيهن لجارية حمقاء تلعب معهن، ولكن بامرأة، يعني ولكني أتيت بامرأة تبسطهن وتقضي حوائجهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت. وهل يصح الزواج منها زواجا عرفيا حتى لا يمنع المعاد المطلوب لها عن زوجها؟ طب انت بقى هتعول اهو، خليه زواج عادي يا ابني، الارزاق على الله تبارك وتعالى. وده مش حكومه عامه نظام في فصل المعاشات، لا تخرج هذا النظام. هذه اول تسميها، انا كانت اول حكام يعني كان يجي كلام ثاني واحد مثلا يقول ما هم من الصبح يقولوا اشمال لما يجي ابواب المسلمين واحد في بعض اساسا مع جهه. فده هما وضعوا نظاما لابن عساس ان المراه التي لا عائله لها هي التي يصرف لها المعاش يبقى خلاص اعقد عقدا شرعيا وتسجله عند المأذون والفارة تكون من الله تبارك وتعالى وانت مقبل على طاعة بإذن الله عز وجل. وأن معاش الأبناء فلن ينقطع. سينقطع معاش الزوجة فقط ولن ينقطع نهائيا. لو أنك مت بعد عمر طويل إن شاء الله أو طلقت لا قدر الله سيعود إليها المعاش مرة أخرى. سائل يقول مهم جدا جدا ولا سيد على ابي عثمان المهدي قال جاء عامل لعمر بن الخطاب فقال له ان هاهنا ناسا اناسا يدعون للناس للامير فامر عمر بهؤلاء ثم ضربهم بالسياط. رواه ابن ابي شيبه في مصنفه وابن وضاح في البدع والنهي عنها. والدليل على ان الدعاء الجماعي لم يكن من الف ثلاثين رضي الله عنك وبارك فيك. وغايه ما هنالك اني لا احب ان تؤتى من هذا الباب لانه كما يقولون رجل يحب وانف يكره. وان كان هذا القول تقوله العوام وما فعلت ذلك الا من اجل الله لان الاصل في العباده التوقف ثم حبي لك لانك شيخي واخذ بكل تقدير وحب. ما هو الدليل الذي يخالف هذا ليكون الدعاء مشروعا؟ اقول الدليل على المانع لكن الرجل حين جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر في يوم الجمعه ودعا وامن الناس. فلعل الذي قراته ان الناس كانوا يجتمعون للدعاء اما ان يدعو رجل. يعني اذا لو انني واقف مع واحد وقلت له اسال الله ان يرحم ابي فقال امين يكون هذا بدعه؟ فقولك هذا هو السبعين. فلعلك لم تفهم هذا الامر. وعلى كل حال لا حجه في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصحك ان تتوسع في هذا الباب فان اقواما توسعوا فيه كثيرا. ولما رجعنا كتب اهل العلم وجدنا انه قد حدث منا غلو وليس الحق محصورا فيما قاله فلان ولا بفعل صحابي هو محتمل مع انه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن الفعل محتمل شوف ان هؤلاء اناسا يدعون لله وللامير فامر عمر بهؤلاء ثم ضربهم بالسياف. على ايه بالضبط؟ على انهم دعوا للامير ام انهم دعوا للناس ام انهم دعوا جماعه؟ فقط انه لا حجه في فعل احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون اجماعا. وقد يكون المراد بما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه ان البعض برضه قال في الكتاب الفلاني ولما رجعت الكتاب الفلاني وجدت كتاب فضل بن عبد الله ابو زيد حفظه الله واسال الله ان يصيح ويعافيه. بين ان اجتماع الناس للدعاء هو المذموم لكن لو ان رجلا دعا فامن الاخرون. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لرجل لاجل انه طلب الاستسقاء ان يستسقي الصوفيه اللهم صل على نبينا محمد كلهم بيرددوا في صوت واحد. قد يكون هذا هو المراد لكن واحد يدعو والثاني يقول امين يعني اللهم استجب. هذه بدعه انا أرجو أن تراجع هذه المعاني. ها؟ هل يخلود؟ هل يجوز تصوير درس وورق غير خصوصي مع العلم بأني بكلية الحقوق والمدرس الذي يلخص الكتب لا يسمح بتصوير ورقة الملخص للشخص الذي يأخذ الدرس أعطاه إياه؟ والله الذي يأخذ هذا الدرس قد دفع ثمنه. فإن لم تحوله إلى تجارة وإنما أذنت له في أن يصوره لمنفعة خاصة وكان مبرعا من الأغراض التجارية فهو ملك لك. قال الله عز وجل وتعالى عن البر والتقوى أرأيت لو أن هذا الطالب الآخر أخذ هذا الورق ونقله بيده أيأمن المدرس في هذا أم لا؟ إن لم يأمن فيه فقد تعدى الحدود ولا يلتفت إلى منع. لا يلتفت إلى منع. هذه الدروس أنا دفعت فيها أموالا وصرف هذه الأوراق ملكا لي وانا لا امين المدرس انما اعين طالبا لا يستطيع ان يدفع مثل هذه الاشياء. لا ما تخليش الاسطوانات والاسطوانات قصه ثانيه. الاسطوانه دي اسطوانات الكمبيوتر عشان يعمل فيه ايه؟ فبيتملكها تكاليف عاليه جدا او منال على طول الإطلاق في الصورة دي المطابع عليها في أغلاق كبارية ولا انتفقت الضوء ده بعد نفسك كان ذات فقط الصلاة لا كذلك. جزاك الله خيرا على دعائك الكبير. برضو الدعاء لأمي لأنها قد توفيت حتى يؤمن الإخوان والأخوات ويصل ذلك إلى أمي. أنا أريد أن أسأل سؤال الحديث أولا قبل أن نسأل في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بطنه الروح لما تطلع تبع البصر فقال عليه الصلاه والسلام ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال عليه الصلاه والسلام لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون ثم قال عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واغفر لنا واخلقه في عقله في الغادرين واغفر لنا له رب العالمين وافتح له في قبره ودلل له فيه. ترى هؤلاء الذين كانوا يحضرون ماذا فعلوا؟ ها؟ جايين بقول الكلام في الفريق ده على الكلام ده عشان يكون بدعه؟ جايين من هو قال امين اللهم استجب؟ جايين من هو قال اللهم لا تستجب؟ على كل حال نسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفات العلى ان يغفر لاميك ولموت المسلمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اهدى المذلات. اللهم وسع مدخلها. اللهم باع بينها وبين خطاياها كما بعث لنا المسجد والمغرب. ونسقها من خطاياها كما نسق الشر اجر من الذنب. واغسلها من خطاياها في الفجر من ينبرك. اللهم اغسلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم اعذها من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم اغسلها الجنه واعذها من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلقها في عقدها في الغابرين واغفر لنا عليها رب العالمين وافتح لها في صدرها ونملك لها فيها. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو ان تفصل القول لنا في مساله قنوت هي المفروض قنوت التاء صلاه الصبح لانه يوجد اخوه ملتزمين من حفظ القرآن وطلبة العلم عندنا في المنطقة يقومون بالقنوت يوميا في صلاة الصبح وحين مناقشتهم يقولون إنه سنة في مذهب الشافعي واحتجون بالحديث الذي ورد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى قبض رجلاته مرتين. أولا هذا مذهب الشافعي ومالك رحمة الله عليهما يعني ليس مذهب الشافعي فحسب بل هو مذهب الإمام مالك أيضا وقد ورد في ذلك احاديث صحيحه الا ان الحديث الذي ورد في قنوت صلاه الصبح ورد في نفس الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاتي المغرب والصبح وورد لا يصيب انه قنط في صلاه العشاء وورد لا يصيب انه قنط في الظهر والعصر. فالسؤال اولا هل يريد هؤلاء النقلة في جميع الصلوات هذه المناقشات التي ناقشها الفريق الاخر وهم الجمهور للشافعي ومالك رحمه الله عليهم هل يجدون القنوت في جميع الصلوات بغير سبب لانه قد ثبت في الاحاديث قالوا لا القنوت في صلاه الصبح فقط طيب لم ياتي حديث انفرد بذكر صلاه الصبح بل الحديث ذكر ان قنوته صلى الله عليه وسلم كان في صلاتي الصبح والمغرب فجوابكم عن القنوت في صلاة المغرب هو جوابنا عن القنوت في صلاة الصبح هم يمنعون من القنوت في صلاة المغرب فجوابهم عن القنوت في صلاة المغرب هو نفس جوابنا عن القنوت في صلاة الصبح لكن الذي لا إليه الجمهور نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حين كان يقنط في جميع الصلوات المفروضة لما نزلت بالسجود المسجدين نازلة فقنط شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم أنزل وليد بن وليد بن المغيرة اللهم أنزل عياش بن أبي ربيعة من حديث صحيح البخاري اللهم أنزل مصطلحين من المسلمين صلى الله وسلم عليه وقنط يدعو على رعب وذكوان وأصلي حتى نهاه الله عز وجل كان يقول اللهم منعني فلانا وفلانا وفلانا اللهم عليك بقبيلة ذئب وذكوان وعصيه فانها عصت الله ورسوله الى ان نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فاذا القنوط المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقنط في صلاه الوتر احيانا يعني حتى لا يؤمن للعبد ان يقنط في جميع صلاه الوتر لكن احيانا لان النبي عليه السلام علم الحسن ابن علي الكلمات التي يقولها في قنوط الوتر فهذا دليل على ان الوتر فيه قنوط. والذين نقلوا لنا صفه وتره صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه قنط في الوتر فكان لمن اراد ان يتبع السنه من يتحرى السنه ان يقنط احيانا في صلاه الوتر وان يترك الصلاه احيانا. واما القنوط الثاني ففي الصلوات المفروضه كان يقنط في الصلوات المفروضه بكلها اذا نزلت بالمسلمين نازله والكل قدم قوله الى الوقت. لكن ما دامت المساله خلافيه فأنت عليك أن تبين فقط عليك أن تبين الحق فقط وأن تجادل إخواننا بالرد مع تبيين الأدلة. وأن الشافعي رحمه الله هو الذي قال إذا صح الحديث فهو من هذه إذا وجدت في كتاب هذا ما يخالف كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام فاضربوا بكلامي عرض الحائط إلى آخر كلام الشافعي رضي الله عنه كان من أتبع الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وسائر الأئمة مالك كان يقول الكل يقبل القول والرد إلا صاحب هذا الفضل صلى الله عليه وسلم. فإن استجابوا لك فيها رحمك وإن لم يستجيبوا لك فالمسألة السياسية ينبغي أن يتعنى فيها ما وسع من قبلنا من الأئمة الأمامة. إن صليت من قبل او صليت اماما لا تقنط فان صليت وراء امام لا تقنط لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليسمى به فلا تختلفوا عليه. ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ما قنطت الا وراء امام يقنط ما قنطت إلا وراء إمام يقول. سائل يقول إمام حدود هو دعاء في الصلاة إما قبل الركوع وإما بعد الركوع إما انظر يا أخي فضلا في طريقة دي برضه القنوط دعاء يقال اما قبل الركوع او بعد الركوع. فبالامكان يعني انا النهارده لما اجي اخلص لو قنات اللهم انت فلان وفلان وفلان وخلاص فالدعاء يعني الاصل في الدعاء التوقيف ولا الدعاء ده مفتوح؟ مفتوح. لا هذه الالفاظ مما حدثها المصريون نفسها ايه حقا لا ينبغي للمصلي ان يتكلم بمثل هذا الكلام. اذا اثنى الامام في الخلوف على الله عز وجل فاما ان تقف صامتا واما ان تقول امين لانه يقدم هذا الثناء بين يدي دعائه. هذا هو الذي ينبغي هذا من الادب مع الله عز وجل فهو يقدم الثناء على الله عز وجل بين يدي دعائه. فالمأموم اذا قال امين يعني يا رب تقبل منه ثناءه عليك واستجب لدعائه. فإما أن يقف ساكتا عند الثناء على الله عز وجل وإما أن يقول آمين لكن أن يقول نشهد وحقا وما إلى ذلك بمسألة أئمة الحرمين لم يجد لها علاجا إلى الآن. وذلك من يجد مثلا في الثناء فإنه لا يجد من عليك ولا يجد من عليك فبرست ربنا وتعاليك لا من جاء ولا من جميل إلا إليك. حتى الناس تقول إيه لو قد مثل فإنه لا يجد من عليك آمين نفسك ولا يعز من عليك حقا. نعم هو إمام ولم يخص هذه الصلاة الخمس وأنت تبع للإمام. سائل يقول أحبك الله يذهب لي فيه بارك الله عليك وجزاك الله خيرا على حفظ الله. نؤذن امام المصلى في المدينه الجامعيه ولكن نقيم الصلاه داخل المصلى لان سيدنا بلالا كان يقيمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعاتب علينا جميع زملائنا لانهم لا يسمعون الاقامه وبالتالي يتاخرون عن الصلاه. فهل تجوز الاقامه امام المصلى رضي صوت المرتفع؟ المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يامر ان يؤذن المؤذن على مكان المرتفع، هذا معروف في حديث بلال وفي حديث بلال وفي ام مكتوم بفرض الصبح وما كان بينهم الا ان ينزل هذا ويبقى هذا. واما الاقامه فانها كانت داخل المسجد، كذلك في حديث سعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه عند البخاري ان عثمان حين احدث الاذان الثاني للجمعه ارسل مؤذنا يؤذن على الزوراء لاعلام الناس بان وقت الصلاه، لان سعد بن يزيد كان الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر قام المؤذن فاذن، وكذلك كان الامر على عهد ابي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر المال اتخذ عثمان مؤذنا ثالثا او احدث عثمان الاذان الثالث على الزهراء وهو مكان مرتفع بالمدينه. لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه احدث هذا الاذان ليعلم الناس فاذا كانت الاقامه في خارج المصلى فتؤدي الى تنبيه بعض الغافلين وحضوره الى صلاه الجماعه فهذه مصلحه ينبغي الا تفوت، هذه مصلحه ينبغي الا تفوت. كل الاهتمام المؤذن كان يقيم الصلاه داخل المسجد لانها انما تقام للذين حضروا للصلاه، لكن هذا الامر يعني ليس فيه معنى معينا يجعلنا نتشبث به. فكان هذا المصلح الناس اذا سمعوا الاذان اقبلوا الى المسجد فتقام لهم الصلاه في هذه الناس للمسجد. فاذا علمنا ان هناك اناسا لا ياتون الا عند سماع الاقامه خلاص اذا باب الشرك على حضور الجماعه، لان الاذان والاقامه انما سمع لاجل ذلك. اذا باب الشرك على حضور الناس وسط الجماعه اقيموا الصلاه على باب المسجد، هنا داخل المسجد يؤذن يعني يجي عندك التأذين داخل المسجد جمعه. ليه بس؟ ليه يخرج التأذين داخل المسجد بدعه؟ ربما كان الهدف من التأذين في خارج المسجد هو اسماع الناس، اسماع الناس بصوت مرتفع، فالمكسور يغني عن هذا. يبقى واحد يقول لك طالب الامر الذي لا يسمع الهدي الاصم الذي لا يسمع كيف يعرف ان وقت الصلاه دخل؟ طبعا ده هذا من الامور النادره والنادر لا حكم له، بالاضافه الى ان هذه المصلحه يمكن ان تضرب بألف طريقه الان عن طريق النتائج عن طريق النتائج والساعه وما الى ذلك. فعلى كل حال لا باس بان تقيم الصلاه على ذات هذا المصلى حتى يتمكن الناس من حضور الجماعه. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. خلق اليدين بالدعاء في يوم الجمعه والامام له، هل هو جائز بالنسبه للمأمومين ام لا؟ منع من هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وانتصر له العلام بنصر الدين الالباني رحمه الله عليه. لكن اقول توافر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا رفع يديه، حتى انهم قالوا من اداب الدعاء رفع اليدين، الا انه قد ثبت عند مسلم من حديث عمار بن رويبه رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي خلف زياد على ما اذكر. زياد ولا تميم؟ ها؟ لا فرفع عليه الدعاء على المنبر، فقال عمارة بن رويدة رضي الله تعالى عنه صبح الله هاتين اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في يوم الجمعة على أن إذا دعا على أن يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام، لما ده موضع ورد في استثناء اليدين. قل الحمد لله الحمد لله. أما بحق المأموم والمأموم يقول أمين والتأمين دعاء، لأن معنى التأمين اللهم استجب. طيب المأموم موجود على أصل مفروض على أصل الأمر وهو رفع اليدين عند الدعاء. البعض بقى تكلم لنصف هذا المذهب اختلاف بقول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليسمى به. طبعا الاهتمام بالامام في حال الخطبه يبقى لا يقتضي منا ان نقوم ايضا في اثناء الخطبه نقوم. نحن نروح احنا كمان وايضا نشيل بالسبابه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. قد يقول نبل وفاه ابي من مصارف الى اخرى مع العلم انه قد توفي منذ 30 عاما وذلك لانه سنبقى المقبره القديمه لواحد من الاخبار في الثالث منها ونرجو ان أن تذكر هذه طريقة بناء المزارع الحالية اللي هي عمل بين تحت الأرض مخالفة للشرع وما هي الطريقة الشرعية. نبدأ من الآخر، هذه الطريقة مخالفة للشرع. أما الطريقة الشرعية فإنهم كانوا يشقون شقا رأسيا عن الجدير هذا اسمه الشق، ثم في أحد جوانب هذا الشق يحفرون حفرة أفقية وهذا ما يسمى باللحم. يوضع الميت هذا اللحم ويوضع عليه اللبن أو خشب او ورق او اغصان اشجار وما الى ذلك، ثم يخال التراب على السطح. وكان هذه الطريقه في الاماكن كما صرح النووي في المجموع، الاماكن التي يخشى فيها من انهيار جدار المقبره يكتفى بالشق فقط ولا حاجه الى اللحم، لانه عند حط اللحم تؤدي الى انهيار الكل. فتفرغت اما ان يضع الانسان تحت الارض وهو فوق الارض في نفس الوقت، بحيث ان الناس اذا اتى الى المقبره لدفن ميت اخذ ارض امامه بدون لو محفوظ ومعشر والهيكل العظمي بالي وما الى ذلك. هذا يقولنا مخالف للشرع، لكن انا لا ادري كيف استفيد بتحصيل عمليه الدفن على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اسال الله عز وجل ان يرزقني دفنا على سنه النبي عليه السلام وانتم جميعا. اما بالنسبه لنقل الركاء فهذا جائز ايضا، وقد اذن النبي عليه السلام لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما في نقل ركاء ابيه، كان هذا لمصلحه من المصارف. كان نقلكم في هذا لتعديل الطرق او بيع هذه المنطقه وتحويلها الى اراضي للبناء ونقل المداخل الى الضواحي وما الى ذلك، فهذا يجوز نقل به نقل الركاء. نعم. الانام على جنبه الايمن مستقبل الكلمه ممكن احد يريده معلش. ايوه كده كان الكلمه هيك اهي، يبقى نايم على جنب الايمن مستقبل الكلمه كده بالظبط. انا اسمع وعليكم السلام ورحمة الله. هل تفقد سريرة الحج عن الصبي الذي حج في صغره؟ لا تفقد بالإجماع. الذي ينام عن صلاة الفجر هل يعتبر عذره عذرا شرعيا؟ إن كان يأخذ بالأسباب، ومع ذلك نومه عميق ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهذا عذر له. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، لا تفترق لها الا ذلك. لكن لا بد من اخذ الاسباب كرب المنفذ مثلا والاستعانه بالاخرين والايقاظ والنوم مبكرا. فان اخذ بكل هذه الاسباب ثم بعد ذلك لم يقم الا بعد طلوع الشمس، فقد كان كذلك صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حدثت مشاده بيني وبين زوجته حلفت عليها بالطلاق ان خرجت من المنزل، ولكن اخذت المفتاح واغلقت الباب، ثم بعد ان كلمتها كثيرا وفي الاخر اعطيتها المفتاح ولم تخرج، ولكن فتحت الباب فقط ولم تخرج. نرجو الشيخ الاجابه. ما دامت لم تخرج يبقى لا يقع الطلاق، هذا ان فرضنا انه كان يمينا صريحا. لكن واضح من كلامك انك حلفت يعني اجريته مجرى الحلف، فان قصدت بذلك ان تلزمها بعدم الخروج ولم تنوي طلاقا لم تقصد طلاقا وخرجت مع ذلك لا يقع الطلاق، وانما هي يمين تكفر بطعام عشره المساكين او كسوتهم ولو كانت سوى، وهي يعني ان عجز عن هذا فليقم ثلاثة أيام. لكن إن أردت طلاقا وخرجت يقع الطلاق. وحيث أن هذا التفرد وإنما فتحت الباب فقط هذا لا يوقع لا إلى الطلاق ولا الحلف. يعني لا تحدث لا في الطلاق ولا في غيره. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما ذلك إذا على هذا السؤال الأهمية فإني أبعث به منذ أن بدأت هذه الدروس ولو يجب عليه حتى كان. هل يجوز نفخ السيديهات؟ وما الحكم إذا كانت تحتوي على ألعاب الفيديو جيم؟ الفيديو جيم إذا ما بدأت لا تكتمل على باطل ولا بل بالعكس أنا أوصي إخواننا عندهم أولاد صغار إن هم يخلوا فيه قدر وعندهم كمبيوتر في نفس الوقت إن هم يقدروا قدر من الفيديو جيم اللي موجود في البيت لأن هذا من الأولاد يعني لربط الأولاد في الإيه في البيت. لأن غاب إلى محلات الفيديو جيم دي فيها مصائب شديدة جدا. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي أبنائنا. ولكن نفس السيديهات أنا متوقف فيه ولو أن لي قد نقل إلي أن اللجنة الدائمة أصدرت فتوى بأنه لا يجوز نفس هذه السيديهات. لكن أنا متوقف لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. هل تحل الصلاة بالنقاب داخل مصلى النساء؟ أكيد. يعني هي المرأة التي وقعت في هذا الغلو وربما تجد عندها من التفريطات ما يعجز اللسان عن وصفه. على كل حال ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان طاقات وإمكانيات على قدر التكاليف. فإذا استنفذ الإنسان طاقاته فيما لا يلزمه شرعا أصلا فسيجد نفسه عاجزا عن الإتيان ببعض التكاليف الشرعية. فقد محسوب على قدر التكاليف صحيح. فده من هذا من الغلو القبيح من عياذ بالله. هذا حين ايضا ان تؤذن المرأة داخل مصلى النساء اولا ثم تقيم الصلاة بعد ذلك عليم الصلاة لا يحل هذا لا للمرأة ولا للرجل. دي بدعة. لا للمرأة ولا للرجل ان دخل في المسجد وقد اذن في المسجد بالصلاة معنى هذا ان الاذان فرض عين على كل مسلم ولا ايه؟ الاذان فرض عين على كل مسلم بقى وهذا ما لم يقل به احد. وأعظم أقوال فيه قول مالك الذي قال الأذان واجب على الكفاية في مساجد الجماعات وهي تؤذن حتى لو كانت في مفردها. لا الإقامة إيه؟ لابد أن تقام الصلاة في أي صلاة إن كنت منفردا أقم الصلاة بنفسك لأن مليء الصلاة أمر المسيء في صلاته في الحديث في رواية عند البخاري والترمذي قال توضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم أقم فأمره بإقامة الصلاة. فالصلاة قوله قال إن الإقامة واجبة. فبلغ بعض أهل العلم كمجاهد بن جبر رحمه الله من التابعين فأفضل الصلاة بغير الإقامة لكن هذا صلح فيه المسيح لأنه لا دليل على أن الإقامة شرط في صحة الصلاة إنما هي واجبة وجوبا استقلاليا عن الصلاة نفسها. طيب. 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 لا بد من الطهارة من الحدثين. نعم. النساء شقائق الرجال. والشرع لازم لكل ذكر وانثى لكن على المراه ان تقيم الصلاه ان كانت بحضره الرجال ان تقيمها بصوت خفيف ان تقيم الصلاه بصوت منخفض لا يسمعه الرجال. قولوا قولي هذا
وليس إخراقا أصلا في حق محمد. Thank you. لكن على كل حال الحمد لله الذي عافانا من مسالهم به. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. كل صوت هذا الشخص الله يسلمك.
ما قول قراءة المأمون خلف الإمام؟ كان أنهم اتفقوا على أنه لا يجب ما زال من القرآن على فتحة الخلاف إلا خلاف يسير لبعض المتأخرين، فالواجب عندهم قراءة الفاتحة. ذهب الجمهور إلى أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، وذهب الحنفية رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة واجب فقط وليست ركنا على قاعدة أبي حنيفة في التفريق بين الفرض والواجب. قال لأن الفرض ما يجب للقرآن هو قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأما الفاتحة فقد ثبتت لأخبار الآحاد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه قاعدة ستأتي مناقشتها بالتفصيل في درس الأصول إن شاء الله. والصواب أن الواجب هو الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ورب الدرقطني بإسناد على فرق الصحيح لا تبدئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب، لا تبدئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب، خلاص يبقى الإنسان مطالب بفاتحة الكتاب. أما ما زاد على فاتحة الكتاب فهو مستحب فقط وليس واجبا، لأن الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة الحديث عند أبي داود وصححه غير واحد في هذه اللحظة، يعني أن النبي عليه السلام سأل هذا الرجل وأنت ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنة ذك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولهما مدندن حولهما مدندن. فالرجل هنا ذكر انه يقرا فاتحه الكتاب ويرجو الله عز وجل فقط، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا الحديث دليلا على ان قراءه ما زال على فاتحه الكتاب مستحبه فقط وليس فيه وليس واجبا. نبرا قبل جماعه احنا عرفنا ذلك اللي منفرد او الامام لابد ان يقرا فاتحه الكتاب، فهو المأموم اختار فتاه المأموم على ثلاثه مذاهب. المذهب الأول أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا فاتحة الكتاب ولا غيرها، لا في سرية ولا في جهرية، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. واحتج أبو حنيفة بالصلاة السرية في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن شداد وهو تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له الايمان فقراءه الايمان له قراءه. وهذا الحديث مرسل كما ترى، وقد وصله بعض الضعفاء الذين لا يتحملون التفرد بزياده، فرعوه عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمه في سوره الفاتحه اتفق الحفاظ على ضعفه. العالم الشيء الذي حسن الحديث حسن الحديث، لكن لي أمكن إليك كلام السابقين اتفق الحفاظ على بعض. ماشي يا اخوانا، احنا هنفترض بعد قليل ان هذا الحديث حسن.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.